أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة حث وتأكيد على أهمية التدبر في القرآن الكريم، ومن جهة أخرى فيها توبيخ لمن يتلو القرآن من غير تدبر ولا تأمل ولا تفكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه دعوة إلى التدبر، لكنها على صيغة تساؤل. أم على قلوب أقفالها؟ هناك أقفال تمنع الإنسان من فهم القرآن الكريم، من التدبر فيه. من هذه الأغلال والأقفال التي تغلق القلوب والعقول عن فهم القرآن الكريم هي الهوى، اتباع الهوى، الغفلة، حب الدنيا، الانغماس في الشهوات والملذات، سيطرة الغريزة على الإنسان. هذه وأمثالها من الأقفال التي تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر في القرآن أو تلهيه عن فهم القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عندنا الكثير من الأحاديث الشريفة التي تحث أيضا على التدبر في القرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا قراءة من غير تدبر. يعني الإنسان الذي يتلو القرآن هكذا قراءة مجردة من غير أن يتدبر فيه، هذا لا تنفعه هذه القراءة. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها. إذن المطلوب من الإنسان أن يتدبر في القرآن الكريم وأن يتأمل فيه. في المقابل عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث الشريفة التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي. ماذا يعني تفسير القرآن بالرأي؟ تفسير القرآن بالرأي يعني أن الإنسان يستقل في فهمه للقرآن في الأمور التي تحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية من القرآن برأيه. عندنا في القرآن الكريم أكثر من 500 آية تتناول آيات الأحكام، فإذا الإنسان استقل برأيه من دون معرفة بيان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فإنه يقع في المحظور. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إياك أن تفسر القرآن برأيك، أو أن يفسر معنى تفسير القرآن بالرأي أن الإنسان عنده آراء مسبقة أو عنده يؤمن بعقائد معينة. هذا خصوصا في الفرق والمذاهب، أي فرقة من الفرق والمذاهب حتى المنحرفة والضالة هي عندها عقائد معينة، فتحاول أن تأخذ من القرآن الكريم بعض الآيات وتفسر وتؤولها بخلاف مقصودها حتى يتناسب مع فهمها بما يتناسب مع العقائد التي تؤمن بها. هذا أيضا من التفسير بالرأي، يعني تحميل القرآن بخلاف المقصود من الآيات الحكيمة. كما أن في القرآن الكريم فيه خاص وعام، فيه إجمال في بعض الآيات، فيه ناسخ ومنسوخ، في آيات فيها تقييد. من أين نعرف هذه الأمور كل جميعها؟ بالرجوع إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار الذين هم أعرف بالقرآن الكريم، كما قال تعالى: إلا الله والراسخون في العلم. إذا من اللي يعرف تأويل القرآن الكريم؟ هو الله عز وجل، لأنه هو كلام الله القرآن الكريم. والراسخون في العلم هم الأئمة المعصومون عليهم السلام. لكن هنا ملاحظة مهمة، أن التفسير بالرأي يختلف عن الاجتهاد في فهم القرآن. تارة الإنسان يريد أن يفسر القرآن حسب ما يتلائم مع مصالحه وأهوائه، وهذا منهي عنه، وتارة أخرى أن الإنسان يسير حسب الآليات العلمية، حسب قواعد اللغة العربية، حسب المناهج التفسيرية في فهم القرآن كما يعمل أهل العلم ويعمل عقله. هذا اجتهاد في فهم القرآن، هذا أمر مطلوب، وإلا يكون لا معنى لمعنى الدعوة إلى التدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك قال الشيخ الطبرسي، قال في هذه الآية الكريمة رد على من قال لا يجوز تفسير القرآن إلا بخبر أو رواية أو سمع، يعني سمع من الرسول أو من أهل البيت. هذا في رد، لأن هناك من قال أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إلا بما ورد عن النبي وأهل بيته. هذا قول مردود عليه بنص الآية التي تدعو الإنسان إلى التدبر في القرآن. ما هي مناهج التفسير في القرآن؟ هناك عدة مناهج لتفسير القرآن الكريم، منها تفسير بالعقل، يعني إعمال العقل، وكما قلنا الاجتهاد، بذل الاجتهاد في فهم القرآن الكريم هذا أمر مطلوب، ولكن بشرط أن يكون العقل مجردا من الهوى، وأن يكون إعمال الإنسان لعقله عن علم ومعرفة وليس عن جهل. لأن إذا كان عن جهل الإنسان قد يفهم القرآن بطريقة خاطئة، مثل ذلك الإعرابي الذي قال يجوز للإنسان أن يتزوج زواجا دائما 9 نساء. لما سألوه من وين دليلك أن المسلمون متفقون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من 4 نساء دواما، من وين الدليل؟ فقال الدليل من القرآن. وما هو الآية التي تقول بذلك؟ فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. قال يعني 9، 2 و3 صاروا 5 و4 صاروا 9. هذا هو اللي منهي عنه. الإنسان ما يفهم وش اللغة العربية وش المقصود بالآية، هذا تفسير بجهل. يجيك إنسان الآن يفسر القرآن بجهل، هذا منهي عنه، هذا يتبوى مقعده من النار، كما في بعض الروايات والأحاديث من فسر القرآن برأيه. أما الإنسان يتبع قواعد اللغة العربية، يتبع مناهج التفسير الصحيحة، هذا ما في إشكال. من أهم مناهج التفسير، إحنا عندنا مناهج التفسير تنقسم قسمين أساسيين. القسم الأول التفسير بالعقل، وهذا يندرج في عدة مناهج. المنهج الثاني هو المنهج بالنقل أو بالمأثور. التفسير بالنقل أيضا في عدة صور. من هذه الصور، أولا تفسير القرآن بالقرآن، هذا من أقدم مناهج التفسير وهو منهج صحيح، لأنه الإنسان يستدل بتفسير القرآن بنفس آيات القرآن الكريم، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. ولذلك لما جاء شخص وسأل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن معنى الظلم في قوله تعالى، يعني في بعض الآيات ورد فيها الظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وش معنى الظلم في هذه الآية؟ فالرسول صلى الله عليه وآله فسر له معنى الظلم في هذه الآية بآية أخرى، فقال له، يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وفي بعض المفسرين تبعوا هذا المنهج، منهج تفسير القرآن بالقرآن. المنهج الثاني في التفسير بالمنقول هو تفسير القرآن بالسنة، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما ورد عن الآل عليهم السلام. ولكن طبعا هنا لازم من التأكد من صحة الروايات ومن صحة سندها ومتنها، لأن ممكن الرواية مروية صحيحة. فإذا أخذ الإنسان بتفسير الآيات القرآنية من خلال المأثور، ما ورد عن الرسول والآل، هذا أيضا منهج صحيح، بشرط أن تكون ما استند عليه الإنسان صحيحا، رواية صحيحة. أحيانا بعض الآيات يتم تفسيرها، أحيانا يبين تأويلها خصوصا في الآيات المتشابهة، أحيانا يبين المصداق لمعنى الآية، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الشريف، أن في عدة أحاديث، أن المقصود بالصراط المستقيم هو الإمام علي عليه السلام. هذا هنا بيان لمصداق الآية، ولكن لا تنحصر الآية في الإمام علي عليه السلام، لأنه أيضا سبيل الأنبياء، سبيل الرسول الأكرم، سبيل الأئمة عليهم السلام، هو أيضا كلها تدخل في الطريق المستقيم. إنما أوضح مصداق من مصاديق الصراط المستقيم هو السير على نهج أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا وأن هناك صار افتراق، هناك من اتبع غير أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا مصداق واضح وجلي لآية من الآيات المباركة. إذا أحيانا المأثور يوضح مصاديق للآية، وهذا كثير وارد في تفسير الأئمة أهل البيت عليهم السلام للقرآن الكريم. كل إمام من الأئمة عنده ورد عنه مجموعة من تفسير لبعض الآيات القرآنية. ونحن الآن على أبواب شهر رمضان المبارك، علينا أن نهتم بالتدبر والتفسير، أن لا نقرأ القرآن قراءة مجردة، الإنسان يتلو القرآن أمر مطلوب، يحفظ القرآن أمر مطلوب وجيد، يتلو القرآن بتجويد أيضا مطلوب، ولكن المهم أن يتدبر الإنسان في القرآن. لو كل يوم الإنسان يتدبر في بعض الآيات القرآنية، إن لم يستطع في آية واحدة يتأمل يتدبر، إن لم يعرف تفسيرها يرجع إلى أهل العلم، أو يكون عنده بعض التفاسير للرجوع إلى فهم الآيات القرآنية، حتى الإنسان يتدبر القرآن. مو بعض الناس في رمضان تشوف يقرأ القرآن بس يريد متى يخلص، كل حين تحين شوف كم صفحة باقية. هذا معنى أن الإنسان يقرأ القرآن لمجرد القراءة. وقد ورد النهي عن التسرع في قراءة القرآن الكريم، ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا تقرأ القرآن قراءة هذرمة. هذرمة يعني شنو؟ يعني بسرعة بس تنبى تخلص. وجاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: هل أقرأ القرآن في ليلة؟ قال له لا. هل أقرأه في ليلتين؟ قال له لا. هل أقرأه في ثلاث؟ فالإمام أشار له لا بأس. وفي رواية أخرى هل أقرأ في ثلاث؟ قال له لا. في أربع؟ قال له لا. في خمس؟ قال له لا. في ست؟ قال له لا بأس. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام لمن سأله أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة ماذا قال له الإمام؟ قال له لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر. ما تقرأ القرآن في أقل من شهر، أنت بس تريد تقرأ حروف. إذا تريد تقرأ حروف من دون معاني، من دون ما تفهم القرآن، هذا بحث. بس إذا الإنسان يريد أن يستوعب القرآن، أن يفهم المقصود من الآيات القرآنية، أن يتدبر في القرآن، فعليه أن يقرأه بتأنٍ وتدبر حتى يفهم القرآن. لأن من أجل العمل بالقرآن أول خطوة أن تتدبر فيه، أن تفهم المقصود منه، ثم بعد ذلك تحاول أن تقرأ القرآن، أن تطبق القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في شهر رمضان الذي هو من يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في آداب شهر رمضان، وأكثر فيه من تلاوة القرآن. الإنسان لازم يكثر من تلاوة القرآن، ولكن كما قلنا مع التدبر فيه وفهم آياته وفهم تفسيره. لابد الإنسان يحاول أن يهتم بالتفسير ويهتم بالتدبر ويهتم بالتأمل في الآيات القرآنية. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. إذن شهر رمضان هذا الشهر المبارك فرصة لتلاوة القرآن الكريم والاهتمام بآياته، الاهتمام بتفسيره. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. إذن القرآن الكريم هو الذي ينبغي للإنسان أن يتمسك به، أن يعمل بأوامره وزواجره، أن يفهم مقاصده ومراميه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من حملة القرآن، من المتأملين فيه، من المتدبرين في آياته، من المطبقين لما جاء فيه. إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.